بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
قال المؤلف: فصل في الجعالة. الجعالة يقولون مثلثة الجيم. ما معنى مثلثة الجيم؟ من يعرف؟ نعم، يعني الجيم تدخل فيها ثلاث حركات: الفتحة والضمة والكسرة. مثلثة الجيم، فيقال الجعالة والجعالة والجعالة، هذه وهذه وهذه. وبينها وبين الإجارة خصوص وعموم، لذلك جعلها في فصل مستقل عن الإجارة وتابعة للإجارة. وقد ورد الشرع في بيان الجعالة لقوله سبحانه وتعالى في قصة يوسف: ولمن جاء به حمل بعير. ولمن جاء بماذا؟ بالصاع، صواع الملك، حمل بعير، وأنا به زعيم. وجاء في السنة في قصة الذي رقى سيد القوم وطلب منهم أجرا إذا رقاه وتعافى، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. والجعالة في اللغة ما يجعل من مال لإنسان عمل عملا له، هذا بشكل لغوي. إذا عمل لك شيء تعطي له جعل أجر، لذلك هي مثل الإجارة. قال في تعريفها اصطلاحا:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد العزيز المبارك في كتابه تدريب السالف الآخر المسالك: فصل في الجعالة. الجعالة التزام أهل الإجارة عوضا معلوما لتحصيل أمر يستحقه السامح بالتمام.
نعم، التزام أهل الإجارة يعني التزام المتأهل لعقد الإجارة، الذي هو الراشد البالغ العاقل، عوضا معلوما يعني قدر من المال مثلا معلوم فيخرج به المجهول، فلا يكون عوضا، لتحصيل أمر. أنت تجعل هذا الجعل أو هذا العوض المعلوم مثلا 10,000 لتحصيل أمر. ما هو الأمر؟ حفر يعني ناقة نفيسة ضاعت، تجعل تقول مثلا: من وجد ناقتي فله 10,000، هذا جعل. طيب، يستحقه السامع، السامع لهذه الجعالة يستحق العوض. من هو السامع؟ سواء سمع مباشرة أو غير مباشر. أنا قلت في هذا المسجد: من وجد يعني فرسي فله 5,000. فخرج أحمد سالم ووجد رجل برع وقال له أحمد: قال من وجد فرسه فله 5,000. فلان ما سمع مني، سمع من أحمد، فذهب وأتى بالفرس. فأنا هنا عممت من أتى بفرسي، فأي واحد يأتي بالفرس فله هذه الجعالة أو هذا العوض. متى يستحق العوض؟ بالتمام. قال: بالتمام يعني بتمام العمل، ما يعطى بداية. إذا أتى بالفرس أو إذا أتى بالناقة أو إذا حفر البئر فيعطى بالتمام الجعل. سيأتي الفروق بينها وبين الإجارة. قال: إلا أن يتمه غيره فبنسبة الثاني. هذه مسألة تابعة إلى مسألة التمام، يعني لو أجر أولا فقال له: احفر لي مثلا 10 متر حفرة، فحفر الأول 5 أمتار وتوقف، هل يستحق الجعالة؟ نقول له: لا، لأنك ما أتميت العمل، ما أتميت العمل. لكن لو كان بينه وبين شخص آخر عمل هذا الذي يحفر، فحفره هو خمسة، وأتى الثاني وحفره الخمسة الباقية، وأنا اقتطعت مع الثاني مثلا 5000، فيستحق الأول ويستحق الثاني، يستحق الأول ويستحق الثاني. قال
وركنها كالإجارة وشرط النقد مفسد.
وركنها كالإجارة يعني أركان الجعالة كأركان الإجارة، الجاعل والمجعول له والمعقود عليه والمعقود به والصيغة. قال وشرط النقد
مفسد وكتعيين الزمن،
يعني أنه يبطل عقد الجعالة إذا اختل شرطين. الشرط الأول إذا قدم النقد، يعني في التعريف ماذا قال؟ يستحقه بالتمام، إذا أتم العمل يستحق النقد. فإذا اشترط العامل الذي سيذهب يأتي بالناقة ويأتي بالفرس، إذا اشترط في البداية النقد فسد العقد. لابد ما يشترط النقد. لكن إذا أعطيته أنا بدون شرط جاز، إذا أعطيته بدون شرط جاز، لكن هو ليس له أن يشترط النقد. الأمر الثاني تفسد بتعيين الزمن من الجاعل الذي سيجعل الجعل اللي هو أحمد، قال أشرط عليك يعني أنك تأتي بفرسي في مدة يومين، فسدت الجعالة، لأن البحث لا يقيد بوقت، أجدها اليوم قد أخرى بعد غد، فلا يقيد، إذا قيد الزمن فسدت الجعالة. قال
ولزم العقد الجاعل بالشروع.
متى يلزم عقد الجعالة؟ بشروع العامل في العمل، إذا شرع في العمل، ذهب يبحث، بدأ يحفر، هنا صارت عقد لازم. لكن قبل العمل ليست بعقد لازم، عقد جائز. طيب
قال ولمن لم يسمع جعل، ولمن لم يسمع جعل مثله إن اعتاده، وإلا فالنفقة ولربه تركه فيها.
العامل له حالتان، الأولى إن سمع عوض الجاعل، سمع العوض، يعني قال له من أتى بفرسي فله 5000، سمع العوض اللي هو 5000، فهذا يعطى هذا الجعل الذي ذكر 5000. الحالة الثانية إن ما سمع 5000 وذهب ويأتي بالفرس، فهنا يقولنا قال أنا ما سمعت 5000، وهذا قال وأتاه قال له مثلا لا أنت قلت 6000 أنا ما سمعت، المهم هذا ما سمع لسبب من الأسباب، فيعطى جعل المثل، يعني في العادة هذا كم يعطى إذا أتى بالفرس أو إذا أتى بالناقة أو إذا أتى بالطير الشارد أو الهارب، فيعطى مثله. وإلا فالنفقة هنا يحتاج توضيح، متى تكون له النفقة للجعالة؟ يعني نفقة التعب والذهاب والإياب والأكل ونحو ذلك، ليست الجعالة، ليست الإجارة، إذا لم يكن هذا معروفا بهذه الصنعة، لم يكن معروفا بماذا؟ بهذه الصنعة. عندنا 3 دلالين أو بحاثين أو معروفين بأنهم هم يبحثون عن الحلال، لكن هذا ما هم معروف بهذه الصنعة، فوجدها ولا، فنقول له أنت لك نفقة، يعني أجر النفقة، الكلفة الذي أنت تكلفتها للجعالة التي لم تسمع العوض عنها. قال ولربه تركه فيها، أي لرب الدابة مثلا الشاردة التي هي الفرس، تركها للعامل، هو ربها وهو صاحبها، يجوز له أن يتركها له.
قال وكل ما جاز فيه الجعل جاء جازت فيه الإجارة إلا الآبق وشبهه ولا عكس.
الإجارة بين الإجارة وبين الجعالة خصوص وعموم، يعني يتفقان في شيء ويختلفان في شيء، فهي من حيث العقود من حيث الأركان واحدة. الإجارة عقد في البداية لازم، والجعالة عقد في البداية جائز لكن يبدأ يلزم بالشروع. لا تحصل الجعالة إلا بتمام العمل، لكن الإجارة يجوز فيها تقديم القدر العمل. وذكر مثال، هو قال جازت فيه الإجارة إلا الآبق وشبهه. الآبق وشبهه لا تجوز فيه الإجارة، لا يجوز الإجارة على شيء شارد وهارب، لكن يجوز في ماذا؟ في الجعالة، أنك تعطيه جعل على أنه يأتي بشيء هارب، لأن هذه وظيفة هذا العمل. قال
قال وفي الفاسد بعد التمام جعل المثل.
يعني لو افترضنا أن الجعالة قامت على عقد فاسد لكن عمل هذا العمل الذي عليه، بعد التمام له جعل المثل، له جعل المثل، وعند عدم التمام ليس له شيء، وعند عدم التمام ليس له شيء. هذه الجعالة. طيب، باب في إحياء الموات. طبعا أحمد سالم أضحكني، يقول كيف إحياء الموات، كيف نحني الموتى يعني، ولا بنحيي الناس الميتين في قبورهم ولا حفظك الله وسعد.
قال رحمه الله باب في إحياء الموات.
الموات بفتح الميم، يعني الأرض التي لم تزرع ولم تعمر وليس فيها اختصاص ملك، والأصل فيها ما جاء عن عروة بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، فهي له. وسيأتي أننا يعني في بعض الناس يعملون قريب من هذا العمل، يزرعون نخل في مكان من الأماكن ويقول لك تملكتها، لكن بعض الناس يفعلونها بدون ضابط، لها ضوابط ولها قيود معينة. بعضهم يزرع في أي مكان بعدين يقول لك نحن تملكنا. فسننظر إلى الضوابط اللي يذكرونها أهل الفقه. أولا قال
قال رحمه الله موات الأرض ما ليس مختصا بك ملك ولا حريما لبلد كمحتضر أهلها ومرعى دوابهم، ولا لكبئر أو شجر ومضيق على وارد فيملكه بإحيائه.
ضوابط الأرض الموات هي التي لم تختص بملك، هذا باختصار، ولا شبه ملك ولا فيها نوع الملكية، هذا الأول. ولم يختص بحريم بلد. شو حريم بلد؟ يعني حدود البلد، حدود البلد. قرب لك حدود البلد بماذا؟ المرعى اللي يرعون حول المنطقة يحتطبون فيها، فهذه حدود البلد. فلا يروح يزرع واحد فيها زرع ويقول والله أنا تملكتها مثلا. قال أيضا ولا يكون حريما لبئر أو زراعة، المرات يكون في بئر يرد عليه الناس، وهذا البئر له حريم، يعني له مسافة حدود يرعون حوله وكذا. أيضا هذه الحدود التي للبئر أو للزراعة لا تعد أرض موات تزرع فيها وتقول تملكت. قال ولا يكون مضيقا على وارد أو مضيقا على وارد لبئر ماشية أو شرب، بحيث أنه يتملك شيء ويضيق على الناس، يضيق على الناس موردهم وطريقهم. فإذا سلمت من الاختصاص ولم تكن من اقتطاعات ولي الأمر ولا حماه، فهنا يبدأ المسألة، تبدأ المسألة. وهذا أكثر ما يفعلون أهل البوادي وأهل هذا، يحصلون أرض ميتة ما فيها أي ولا لملك لأي حد في الصحراء، فيزرع فيها ويشبكها وكذا، فهذا شرعا يتملك. لكن الآن أتى قانون جديد أو دخل النظام فما يتملك إلا حتى يرجع ماذا؟ لأهل الشأن، يأخذ رخصة ونحو ذلك. ولا كانت الناس اليوم مدة شبوتها 5 كيلو 6 كيلو يتملكون، فلا بد الرجوع لأهل الاختصاص في الدولة. ها؟ ويكون
قال رحمه الله ويكون الإحياء بتفجير ماء وإزالته وغرس وبناء وقطع لكشجر لتسوية الأرض.
يعني كيف نعرف أن هذا تملك أو يعني أحيى هذه الأرض الموات؟ يفجر فيها ماء، يحفر بئر، يحفر فيها عين، يشق فيها مجرى ماء، فهنا نقول لهم تأحيت هذه الأرض، أو يزرع فيها زرع، أو يبني فيها بناء، فهنا نعرف أنه هو أحيا هذه الأرض الموات، فيستحق يعني أن يعني هو أحق بها في التملك. قال ولا
قال لا بتحويق عليه ورعي لدوابهم بها وحفر بئر لماشية إن لم يبين الملك، وافتقر إن قرب لإذن الإمام بخلاف البعيد وهو ما خرج عن حريم البلد.
راح العلم. كنت مرة في خطبة جمعة والله صراحة واحد وراي شغل المروحة، ومن المروحة هفت على الأوراق وطارن شلي الأوراق، لحقت عليهم قلت لو راحنا الأوراق راحت الخطبة. أحفظتها. لا بتحويط عليه، يعني هذه الأرض الموات المالكية لا يعتبرون التحويط التشبيك جعل الحائط، لا يعتبرونه من أنواع تملك الأرض الموات، هم المالكية لا يعتبرونه. كذلك رعي لدوابهم بها، إذا مكان جعله لمرعى الدواب ما يعتبر هذا التمليك. وكذلك إذا حفر بئر ليس له للزراعة ولإحياء الأرض، لكن حفر بئر لسقي الماشية، أيضا هذا لا يعتبرونه نوع من أنواع تملك الأرض الموات. ثم قال وافتقر إن قرب لإذن الإمام بخلاف البعيد وهو ما خرج عن حريم البلد. يفتقر إحياء الأرض الموات إلى إذن الإمام إذا كان قريبا من العمران، إذا كان قريبا من العمران. فإن علم الإمام مثلا لو اقتطع أرض أو أحيا أرض وعلم الإمام، فهنا الإمام أو ولي الأمر أو الآن الذي ينوب عن ولي الأمر في هذا الأمر ماذا؟ من؟ مثلا البلدية أو التخطيط العمراني أو نحو ذلك مثلا، ينظرون هل يأذنون له أو ما يأذنون له، وهو لابد يكون راضي. إذا أذنوا له أخذ، وإن لم يأذنوا له يعني لابد أنه يتصرف. وإن كانت بعيدة عن العمران وما خرج عن حريم البلد فلا يحتاج إلى إذن الإمام، لا يحتاج إلى إذن الإمام. لكن أيضا هذا يرجع إلى أنظمة الدول اليوم، الدول اليوم بعض الدول لا تسمح بمثل هذا، أو ممكن أنك تعطيك يعني تملك مؤقت مثلا، فيرجع فيه إلى أهل الاختصاص وأهل الشأن. هذا ما يتعلق بإحياء الموات. وبهذا نكون انتهينا من كتاب البيوع.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
قال المؤلف فصل في الجعالة. الجعالة يقولون مثلثة الجيم. ما معنى مثلثة الجيم؟ من يعرف؟ نعم، يعني الجيم تدخل فيها 3 حركات: الفتحة والضمة والكسرة. مثلثة الجيم فتقوى، فيقال الجعالة والجعالة والجعالة، هذه وهذه وهذه. وبينها وبين الإجارة خصوص وعموم، لذلك جعلها في فصل مستقل عن الإجارة وتابعة للإجارة. وقد ورد الشرع في بيان الجعالة في قوله سبحانه وتعالى في قصة يوسف: ولمن جاء به حمل بعير. ولمن جاء بماذا؟ بالصاع صواع الملك، حمل بعير، وأنا به زعيم. وجاء في السنة في قصة الذي رقى سيد القوم وطلب منهم أجرا إذا رقاه وتعافى، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. والجعالة في اللغة ما يجعل من مال لإنسان عمل عملا له، هذا بشكل لغوي، إذا عمل لك شيء تعطي له جعل أجر، لذلك هي مثل الإجارة. قال في تعريفها اصطلاحا:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد العزيز المبارك في كتابه تدريب السالف الآخر المسالك: فصل في الجعالة. الجعالة التزام أهل الإجارة عوضا معلوما لتحصيل أمر يستحقه السامر بالتمام.
نعم، التزام أهل الإجارة يعني التزام المتأهل لعقد الإجارة الذي هو الراشد البالغ العاقل، عوضا معلوما يعني قدر من المال مثلا معلوم فيخرج به المجهول، فلا يكون عوضا، لتحصيل أمر، أنت تجعل هذا الجعل أو هذا العوض المعلوم مثلا 10,000 لتحصيل أمر. ما هو الأمر؟ حفر يعني ناقة نفيسة ضاعت، تجعل تقول مثلا: من وجد ناقتي فله 10,000، هذا جعل. طيب، يستحقه السامع، السامع لهذه الجعالة يستحق العوض. من هو السامع؟ سواء سمع مباشرة أو غير مباشر. أنا قلت في هذا المسجد: من وجد يعني فرسي فله 5,000. فخرج أحمد سالم ووجد رجل برع وقال له: أحمد قال من وجد فرسه فله 5,000، فلان ما سمع مني، سمع من أحمد، فذهب وأتى بالفرس. فأنا هنا عممت من أتى بفرسي، فأي واحد يأتي بالفرس فله هذه الجعالة أو هذا العوض. متى يستحق العوض؟ بالتمام. قال: بالتمام يعني بتمام العمل، ما يعطى بداية. إذا أتى بالفرس أو إذا أتى بالناقة أو إذا حفر البئر فيعطى بالتمام الجعل. سيأتي الفروق بينها وبين الإجارة. قال: إلا أن يتمه غيره فبنسبة الثاني. هذه مسألة تابعة إلى مسألة التمام، يعني لو أجر أولا فقال له: احفر لي مثلا 10 متر حفرة، فحفر الأول 5 أمتار وتوقف، هل يستحق الجعالة؟ نقول له: لا، لأنك ما أتميت العمل، ما أتميت العمل. لكن لو كان بينه وبين شخص آخر عمل هذا الذي يحفر، فحفر هو 5 وأتى الثاني وحفر 5 الباقية، وأنا اقتطعت مع الثاني مثلا 5,000، فيستحق الأول ويستحق الثاني، يستحق الأول ويستحق الثاني. قال:
قال: وركنها كالإجارة وشرط النقد مفسد.
وركنها كالإجارة يعني أركان الجعالة كأركان الإجارة، الجاعل والمجعول له والمعقود عليه والمعقود به والصيغة، قال وشرط النقد،
وشرط النقد مفسد وكتعيين الزمن،
يعني أنه يبطل عقد الجعالة إذا اختل شرطين. الشرط الأول إذا قدم النقد، يعني في التعريف ماذا قال؟ يستحقه بالتمام، إذا أتم العمل يستحق النقد. فإذا اشترط العامل الذي سيذهب يأتي بالناقة ويأتي بالفرس، إذا اشترط في البداية النقد فسد العقد. لابد ما يشترط النقد، لابد ما يشترط النقد. لكن إذا أعطيته أنا بدون شرط جاز، إذا أعطيته بدون شرط جاز، لكن هو ليس له أن يشترط النقد. الأمر الثاني تفسد بتعيين الزمن من الجاعل الذي سيجعل الجعل اللي هو أحمد، قال أشرط عليك يعني أنك تأتي بفرسي في مدة يومين، فسدت الجعالة، لأن البحث لا يقيد بوقت، أجدها اليوم قد أخرى بعد غد، فلا يقيد، إذا قيد الزمن فسدت الجعالة. قال
قال ولزم العقد الجاعل بالشروع.
متى يلزم عقد الجعالة؟ بشروع العامل في العمل، إذا شرع في العمل، ذهب يبحث، بدأ يحفر، هنا صارت عقد لازم. لكن قبل العمل ليست بعقد لازم، عقد جائز. طيب
قال ولمن لم يسمع جعل، ولمن لم يسمع جعل مثله إن اعتاده، وإلا فالنفقة ولربه تركه فيها.
العامل له حالتان، الأولى إن سمع عوض الجاعل، سمع العوض، يعني قال له من أتى بفرسي فله 5000، سمع العوض اللي هو 5000، فهذا يعطى هذا الجعل الذي ذكر 5000. الحالة الثانية إن ما سمع 5000 وذهب ويأتي بالفرس، فهنا يقولنا قال أنا ما سمعت 5000، وهذا قال وأتاه قال له مثلا لا أنت قلت 6000 أنا ما سمعت، المهم هذا ما سمع لسبب من الأسباب، فيعطى جعل المثل، يعني في العادة هذا كم يعطى إذا أتى بالفرس أو إذا أتى بالناقة أو إذا أتى بالطير الشارد أو الهارب، فيعطى مثله. وإلا فالنفقة، وإلا فالنفقة هنا يحتاج توضيح، متى تكون له النفقة للجعالة؟ يعني نفقة التعب والذهاب والإياب والأكل ونحو ذلك، ليست الجعالة، ليست الإجارة، إذا لم يكن هذا معروفا بهذه الصنعة، لم يكن معروفا بماذا؟ بهذه الصنعة. عندنا 3 دلالين أو بحاثين أو معروفين بأنهم هم يبحثون عن الحلال، لكن هذا ما هم معروف بهذه الصنعة، فوجدها ولا، فنقول لها أنت لك نفقة، يعني أجر النفقة، الكلفة الذي أنت تكلفتها للجعالة التي لم تسمعها، لم تسمع العوض عنها. قال ولربه تركه فيها، أي لرب الدابة مثلا الشاردة التي هي الفرس، تركها للعامل، تركها للعامل، هو ربها وهو صاحبها، يجوز له أن يتركها له. قال
قال وكل ما جاز فيه الجعل جازت فيه الإجارة إلا الآبق وشبهه ولا عكس.
الإجارة، بين الإجارة وبين الجعالة خصوص وعموم، يعني يتفقان في شيء ويختلفان في شيء، فهي من حيث العقود، من حيث الأركان واحدة. الإجارة عقد في البداية لازم، والجعالة عقد في البداية جائز، لكن يبدأ يلزم بالشروع. لا تحصل الجعالة إلا بتمام العمل، لكن الإجارة يجوز فيها تقديم القدر العمل. وذكر مثال، هو قال جازت فيه الإجارة إلا الآبق وشبهه. الآبق وشبهه لا تجوز فيه الإجارة، لا يجوز الإجارة على شيء شارد وهارب، لكن يجوز في ماذا؟ في الجعالة، أنك تعطيه جعل على أنه يأتي بشيء هارب، لأن هذه وظيفة هذا العمل. قال
وفي الفاسد بعد التمام جعل المثل.
يعني لو افترضنا أن الجعالة قامت على عقد فاسد لكن عمل هذا العمل الذي عليه بعد التمام له جعل المثل، له جعل المثل، وعند عدم التمام ليس له شيء، وعند عدم التمام ليس له شيء، هذه الجعالة. طيب، باب في إحياء الموات. طبعا أحمد سالم أضحكني يقول كيف إحياء الموات، كيف نحيي الموتى يعني، ولا بنحيي الناس الميتين في قبورهم ولا حمدك الله وسعد.
قال رحمه الله باب في إحياء الموات.
الموات بفتح الميم، يعني الأرض التي لم تزرع ولم تعمر وليس فيها اختصاص ملك، والأصل فيها ما جاء عن عروة بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، فهي له. وسيأتي أننا يعني في بعض الناس يعملون قريب من هذا العمل، يزرعون نخل في مكان من الأماكن ويقول لك تملكتها، لكن بعض الناس يفعلونها بدون ضابط، لها ضوابط ولها قيود معينة. بعضهم يزرع في أي مكان بعدين يقول لك نحن تملكنا. فسننظر إلى الضوابط اللي يذكرونها أهل الفقه. أولا قال
رحمه الله: موات الأرض ما ليس مختصا بك ملك ولا حريما لبلد كمحتطب أهلها ومرعى دوافهم، ولا لكبئر أو شجر ومضيق على وارد فيملكه بإحيائه.
ضوابط الأرض الموات هي التي لم تختص بملك، هذا باختصار، ولا شبه ملك ولا فيها نوع الملكية، هذا الأول. ولم يختص بحريم بلد. شو حريم بلد؟ يعني حدود البلد، حدود البلد. قرب لك حدود البلد بماذا؟ المرعى اللي يرعون حول المنطقة يحتطبون فيها، فهذه حدود البلد. فلا يروح يزرع واحد فيها زرع ويقول والله أنا تملكتها مثلا. قال أيضا: ولا يكون حريما لبئر أو زراعة. بعض المرات يكون في بئر يرد عليه الناس، وهذا البئر له حريم، يعني له مسافة حدود يرعون حوله وكذا. أيضا هذه الحدود التي للبئر أو للزراعة لا تعد أرض موات تزرع فيها وتقول تملكت. قال: ولا يكون مضيقا على وارد أو مضيقا على وارد لبئر ماشية أو شرب، بحيث أنه يتملك شيء ويضيق على الناس، يتملك على يضيق على الناس موردهم وطريقهم. فإذا سلمت من الاختصاص ولم تكن من اقتطاعات ولي الأمر ولا حماه، فهنا يبدأ المسألة، تبدأ المسألة. وهذا أكثر ما يفعلون أهل البوادي وأهل هذا، يحصلون أرض ميتة ما فيها أي ولا لملك لأي حد في الصحراء، فيزرع فيها ويشبكها وكذا، فهذا شرعا يتملك. لكن الآن أتى قانون جديد أو دخل النظام، فما يتملك إلا حتى يرجع ماذا؟ لأهل الشأن، يأخذ رخصة ونحو ذلك. ولا كانت الناس اليوم مدة شبوتها 5 كيلو 6 كيلو يتملكون، فلا بد الرجوع لأهل الاختصاص في الدولة. ها؟ ويكون
قال رحمه الله: ويكون الإحياء بتفجير ماء وإزالته وغرس وبناء وقطع لكشجر لتسوية الأرض
يعني كيف نعرف أن هذا تملك أو يعني أحيا هذه الأرض المواث؟ يفجر فيها ماء، يحفر بئر، يحفر فيها عين، يشق فيها مجرى ماء، فهنا نقول لهم تأحيت هذه الأرض. أو يزرع فيها زرع أو يبني فيها بناء، فهنا نعرف أنه هو أحيا هذه الأرض المواد، فيستحق يعني أن يعني هو أحق بها في التملك. قال ولا،
قال لا بتحويط عليه ورعي لدوابهم بها وحفر بئر لماشية إن لم يبين الملك، وافتقر إن قرب لإذن الإمام بخلاف البعيد وهو ما خرج عن حريم البلد.
راح العلم. كنت مرة في خطبة جمعة، والله صراحة واحد وراي شغل المروحة، والمروحة هفت على الأوراق وطارت لي الأوراق، لحقت عليهم قلت لو راحنا الأوراق راحت الخطبة، أحفظت. لا بتحويط عليه، يعني هذه الأرض الموات المالكية لا يعتبرون التحويط التشبيك جعل الحائط، لا يعتبرونه من أنواع تملك الأرض الموات، هم المالكية لا يعتبرونه. كذلك رعي لدوابهم بها، إذا مكان جعله لمرعى الدواب ما يعتبر هذا التمليك. وكذلك إذا حفر بئر ليس له للزراعة ولأحياء الأرض، لكن حفر بئر لسقي الماشية، أيضا هذا لا يعتبرونه نوع من أنواع تملك الأرض الموات. ثم قال وافتقر إن قرب لإذن الإمام بخلاف البعيد وهو ما خرج عن حريم البلد. يفتقر إحياء الأرض الموات إلى إذن الإمام إذا كان قريبا من العمران، إذا كان قريبا من العمران. فإن علم الإمام مثلا لو اقتطع أرض أو أحيا أرض، وعلم الإمام، فهنا الإمام أو ولي الأمر أو الآن الذي ينوب عن ولي الأمر في هذا الأمر ماذا؟ من؟ مثلا البلدية أو التخطيط العمراني أو نحو ذلك مثلا، ينظرون هل يأذنون له أو ما يأذنون له، وهو لابد يكون راضي. إذا أذنوا له أخذ، وإن لم يأذنوا له يعني لابد أنه يتصرف. وإن كانت بعيدة عن العمران وما خرج عن حريم البلد فلا يحتاج إلى إذن الإمام، لا يحتاج إلى إذن الإمام. لكن أيضا هذا يرجع إلى أنظمة الدول اليوم، الدول اليوم بعض الدول لا تسمح بمثل هذا، أو ممكن أنك تعطيك يعني تملك مؤقت مثلا، فيرجع فيه إلى أهل الاختصاص وأهل الشأن. هذا ما يتعلق بإحياء الموات. وبهذا نكون انتهينا من كتاب البيوع.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.